بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ مقبل رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا ومن لهم حق علينا ورحم الله المسلمين وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه. قال في سبب نزول قول الله: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتين؟ عندنا من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. ففزعني فقلت فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلك فعندكم فتهلكين صح؟ فتهلكين. قال: فتهلكين، لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوضأ منك أي أحب إليه وأجمل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال في غزونا أي يهز القتال. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو. ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ قال أجاءت غسان؟ قال لا بل أعظم منه وأطول. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له مكانا له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشروبة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي وفيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج. فقال ذكرتك له، فصمت فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكرت مثله أي السائل، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. وسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش تغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك أجمل. وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة، فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت به شيئا يرد البصر يفتح النظر شيء مفتن غير أهبة ثلاثة. فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت لو عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير. فبدأ بن، هذه الآية التي قرأناها في أول سبب، كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فبدأ بأول مرة يخيرهن. فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراقك. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، الآية إلى آخرها. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلنا مثل ما قالت عائشة. وقال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق زكريا ابن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر ابن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم. قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجمن ساكتا. قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة. هذا شيء مضحك، إن بعضهم يعني يريد كما يقال لابد أن تكون المرأة كزوجتك نساء أهل الجنة، هذا محال. انظر ماذا يحصل بين هؤلاء. الآن عمر أراد أن يضحك النبي، وسيأتي إن شاء الله معاني الحديث. قال: فقلت: فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني خنقها. لماذا سألت النفقة؟ تريد منه شيئا البيت. قال: فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حول كما ترى، يسألني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، لماذا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29 هجرهن. ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الآخرة حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه، لا تستعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. سبحان الله. قلت: قال: لا تسأل. طيب، لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. حديث عظيم، لنا أدب للرجال والنساء، وأعظم ما هو أدب لنا. هذا الحديث حديث ابن عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فيه حرص ابن عباس رضي الله عنهما لتلقي العلم. فيه من الفوائد أيضا سؤال أهل العلم والرجوع إليهم. لم أزل حريصا، حرص ابن عباس رضي الله عنه، على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين. فيه السؤال عما يشكل أما لا تعلم فاسأل أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. في أن الإنسان يعلم ويجهل، ابن عباس من أعلم الصحابة بكتاب الله، ومع هذا جهل هذه الآيات فسأل عمر رضي الله عنهما جميعا. قال: فحيكت معه، والنساء معلوم حفصة وعائشة. قال: فحيكت معه فعدل وعدلت بالإداوة، إداوة الماء للوضوء. قال: فتبرز ذهب يقضي حاجته، ثم جاء فسكبت على يدي من الإداوة فتوضأ، في خدمة أهل العلم وأهل الشأن وأهل الفضل. وليس هذا منقصه، بل إن من تعظيم الله تعظيم ما أعظم الله. فلا يظن الإنسان إذا أعان معلمه أو العالم أو من له حق عليه أن ذلك منقص في حق الله أبدا. قال: ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. في عانة المسلم أيضا للمسلم التعاون في الخير، تعاون على البر والتقوى، وهذا من هذا الباب. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين. في منادات أهل العلم بما يحبون وبما هم أهله، فلا تقل يا فلان، مثلا ذهبنا عند الشيخ هي تقول يا يحيى، ما جائز، ليس فيه شيء، يعني تقول يا شيخ أو يا إمام وهكذا. هذا يعلم أمير المؤمنين. قال: يا أمير المؤمنين. قال: من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس. في التعجب ممن كنت ترى أنه قد يجهل في هذا، تتعجب من هذا، يعني بمعنى أن الإنسان قد ربما يجهل شيئا وهو يعني يسير. قال: وعجبا لك يا ابن عباس. عائشة وحفصة، فيه رد العالم والمعلم على سؤال المستفتن إن رأى من ذلك المصلحة، لأن بعض الأسئلة قد لا ينبغي الإجابة عليها، بل وينبغي زجر السائل، كما زجر مالك رحمه الله ورضي الله عنه حين سأل ذاك عن الاستواء، فمن الأسئلة ما تزجر. وكذلك إن علمت أن السائل متعنتا أو أراد يختبر علمك أو أراد أن يضرب بأقوال العلماء، فهنا يزجر كما ذكر ذلك أهل العلم، وقد مر معنا في الحلية، حلية طالب العلم. قال: ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، في أيضا التوسع حتى في السؤال وبث العلم، حتى وإن سئلت عن مسألة واحدة، مما يدل على ذلك حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر أيتوضأون منه، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هو الطهور ماؤه، وزاد ماذا؟ الحل ميتة. حديث من؟ ها، حديث من؟ حديث أبي هريرة. من أخرجه؟ الأربعة، أحسنت. فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الجور الصالحة، أنك تجاور صالحا، تنظر جارا صالحا لك. فعمر رضي الله عنه كان عنده جارا صالحا، وتعلم عمر من عمر، فيعينك الجار الصالح على طاعتك، إذا خرجت حفظ أهلك وبيتك، وهكذا يعامل البيت كأنه بيت له. فعمر كان عنده جار يتناوب معه للعلم، في حرص الصحابة أجمعين، وهذا الذي كان جار لعمر حرصه على العلم. انتبه، واحد ينوم في الدرس، أنا ما أريد أسأل يا فلان لا تنام، انتبهوا. قال: وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، ف فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل ما فعل مثله، أي تناوب في العلم، ذاك يكون في مكانه في عمله، وذاك يعود. جاء أيضا أنه مولى لعمر، أيضا كان يطلب العلم وذاك يشغل، فيذهب يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع يعلمه، وذاك يذهب مكانه. قال: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم يغلبهم نساؤهم، أي أن هناك من الناس من تغلب عليه زوجته، وهناك من الرجال من هم عكس. قال هنا: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، في أن المرأة تؤثر على المرأة، تجعلي يرفع صوتك عليك وهكذا، ما تعلم، خرجت سكينة هادئة ما تعرف إلا وقد رفع صوتها بسبب مجالسة النساء. فانظر ماذا يقول عمر رضي الله عنه. قال فصحت على امرأة فراجعتني، في أن الإنسان قد يغضب ويرفع صوته على زوجته، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، في أن الإنسان لا يغضب إذا رأى الحق من زوجته ورأى أنها ترشده إلى الخير، لا تستغني برأيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل من غار حراء ترتعد فرائصه ويقول: زملوني زملوني، قالت خديجة مسلية له: كلا والله لن يخزيك الله. وهكذا في قصة أم سلمة، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا فتأخروا، ليس عصيانا لرسول الله، إنما قال أهل العلم كما ذكروا، يعني كانوا يظنوا أنه سينزل الوحي في ذلك في عدم الحلقة وغير ذلك. فدخل مغضبا فقالت أم سلمة: أخرج يا رسول الله، وسوخ أم سلمة: نعم أخرج يا رسول الله واحلق، وهم سيرونك فسيفعل كما فعلت. فما إن خرج وحلق كاد أن يتقاتل الصحابة، أن يتقاتلوا من ويحلق بعد رسول الله، هكذا يأخذ برأيه. فلا تغضب، تقول: أنت ما لك دخل في هذه القضية، إذا كان أمر ترى أنه من الدين وأنه الحق لا يكون أرفع من الحق شيء، لا تقل فقط الرجال قوام على النساء، نعم لكن خذ من رأيها. فالمرأة قد من النساء من عندها أعطى الله عقلا رزينا وفهما ثاقبا وحكمة وأدب، ربما تكون أذكى من الرجل في معاملتها في أسلوبها، وهذا شيء معلوم. قال: فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال: فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم، في على أنه قد يحصل خلاف بين الصالحين بين الزوج والزوجة، لا تجعل هذا سلم للطلاق، إذا كان الأشياء تعالج، ما من بيت، هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحصل هذا، مع هذا يعالج الخطأ، إذا حصل كيف يعالج؟ إذا كان الخطأ مما يعالج. وليس معنى ذلك على أن المرأة خلاص تسمع من هذا الدرس تذهب تهجر زوجها، لا، فالمرأة المفروض هي التي تهجر إذا كانت مخطئة حق زوجها وهكذا. وإذا رأى الزوج من أن الخطأ عنده فلا تأنف ولا تتكبر ولا تظهر قوتك عليها، ارجع للحق، ترى أنك ظالم لها، قد ربما تدعو عليك في ساعة الغضب لا ترد الدعوة، فلا تتكبر عليها أبدا. قالت: وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. لكن كيف سكهجر النساء الآن في هذه الأيام؟ بعضها ربما ما تلتفت إلى زوجها. ماذا قالت عائشة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: والله إني لا أعلم متى ماذا تغضبين مني. قالت: متى يا رسول الله؟ قال: تقولي فورب إبراهيم أو رب إبراهيم، ولم تقل ورب محمد. قالت: والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك فقط، ما تهجر إلا الاسم، هذا المقصود بالهجران. قال: ثم جمعت في على أن الإنسان يفزع إذا حصل لإنسان عظيم، يفزع ويغضب لغضبه لعالم أو لمن له حق عليك وحصل عليه ضرر، تغضب لغضبه وتفزع من هذا الأمر الذي يحصل عليه. قال: فأفزعني فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة، ثيابه ملابسه، ثم ذهب يلبس، يعني لبس ثم انطلق. فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي شرح الحديث كثير طويل، ولا أريد الإطالة عليكم. هذا أمر ما أحسن الأب إذا رأى من ابنته خطأ على زوجها، بادر بتأديبها ونصحها ولا ينفخ. بعضهم يذهب أمام الزوج، أنت تقول لها، أنت وأنت تقول، حتى وإن كان غلطان عنده خطأ الزوج، خذه على جنب، قل: أنا ما أريد أن أنظر لزوجتك أنك أخطأت عليها، لأن النساء مساكين. قل: قد قال أبي وقد قالت أمي. خذ زوجها على حدة، قل: حصل منك كذا، حصل منك كذا، وحصل منك كذا، فلا تكرر هذا. ومع هذا أزجر هذه البنت أو من لك حق عليها، عندك خطأ كذا وكذا وكذا، وإن أخطأ عليك الزوج ومع هذا تقرر الزوج أن هذا خطأ ولا يجوز لك شرعا، لكن تقول لها: هذا زوجك وإن حصل من كذا وكذا. لكن بعض الناس لا، ما يصدق إلا ابنته، والله أني أعرف من هذا الصنف، ما قالت ابنته قال صواب حق كأنه وحي من السماء، وإذا قال زوجها قولا لا، هذا ظلم، هذا ظلم ليس من الدين. زد على ذلك إذا كان مثلا ممن يقتدى به ومن أهل العلم ومن طلاب العلم، الأصل فيهم الخير، إلا أنه قد يحصل من هذا، فحين ترى خطأ خلاف بين ابنتك وبين زوجها فاسمع من هذا واسمع من هذا. فلماذا ما تصدق إلا قول البنت؟ ربما ذاك يكون أتقى يعني وأزهد وعنده من الخير ما ليس عندها، وتصدق البنت ولا تصدق الزوج، هذا من الإجحاف. تلك إذا قسمة ضيزة، خذ ما عند هذا وخذ ما عند هذه. ماذا قال الله عز وجل؟ حكم من آله وحكم من آله، ما قال تأخذ فقط من جانب واحد. هذا يا إخوة دوم العشرة. وإذا أتت ابنتك تشكو من شيء، اعلم أنك يحصل خلاف أنت بينك وبين زوجتك، فكذلك ابنتك مع زوجها، يعني لا تريد إلا تمشي على هذا. طيب إذا كان الإنسان مثلا يرى بعضهم كما يقال حكومة قوية من قبل زوجته، يريد أن يؤدب يربي ابنته على هذه الطريقة، أن تكون أيضا حكومة قوية على زوجها، خطأ، هذا ما يجوز. الرجال قوامون على النساء، هذا هو. فبعض الناس مسكين ربما ما له سلطة في البيت، فيريد أن تكون ابنته كذلك، هي المهاجمة على الزوج وهي الآمرة والناهية، هذا ليس من ديننا أبدا. ما أجمل العدل والإنصاف، لك أو عليك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف هذه بنت تحجزه عن الظلم؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.